المسلم.
نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو
عمر رضي الله عنه فعلناها يريد بذلك العمرة في أشهر الحج لا المتعة، لأن المتعة التي فعلوها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد إسلام معاوية رضي الله عنه، ولكن المراد إيش؟ العمرة في أشهر الحج، عمرة القضاء.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حاء. وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما. وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي.
إشارة إلى عمر رضي الله عنه ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج،
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد.
شوف الشرح هذه الجملة.
نعم، قوله وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت ثم فتركت ثم تركت الكي فعاد. قوله يسلم علي هو بفتح اللام المشددة، وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي.
ترك.
وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي، ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي فعاد السلام علي. ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه.
وفي هذا كرامة لعمران رضي الله عنه أنه لما صدق توكله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم عليه. وقد علمتم أن 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. لأن ما ثبت العلة سأل في زوالها. نعم. يعني كان بالأول ما هو الحج لما يكون متمتع، لأن هذا تمتع بالعمرة بدون حج، والحج طرأ عليه متأخرا. نعم. من هي؟ نعم.
سبق لنا أن المتمتع لو سافر إلى مكة أو المدينة فإن المتمتع لا يزول في السفر.
لا إيش؟
لا يزول.
نعم. نعم.
طيب أهل جدة الآن.
أهل جدة الذين هم أهلها إذا رجعوا إليها ثم عادوا منها محرمين بالحج فلا متعة لهم. المهم رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فقد أنشأ سفرا إلى البلد خاصة، لكن إذا غيره لا لا بأس. الله ظاهر العموم، إذا رجع إلى دويلة أهله كما قال عمر رضي الله عنه فلا تمت. نعم.
حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مضرب بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهن عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها.
باب وجود الدم.
يقول انتهى الوقت.
انتهى الوقت؟ ترى ما من الساعة. الساعة المؤقتة. لأن بان نادينا عليه ولم نجد. نعم.
طيب يا شيخ أحمد ساهر وصاحبه متى معين عليهم؟
يلا أحمد ساهر. أين صاحبك؟
صالح.
ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا حديث ابن عمر من أطول ما روي فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداع بالعمرة إلى الحج. ومراده رضي الله عنه انه جمع بينهما في احرام واحد. ودليل ذلك ما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل عمره وحجه او عمره في حجه. وبالاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته التي قدم فيها في حجه الوداع. وعلى هذا فيكون مراد بالتمتع هنا انه جمع بينهما في سفر واحد. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج أي بدأ بالعمرة عند الإحرام. قال لبيك عمرة وحجا فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج. أو أنه أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج. لكن هذا يعارضه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا كما في حديث عائشة المقسم ثم قيل له قل عمرة في حج في حجة. وكما تعلمون ألفاظ الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة اختلافا أحيانا يصعب الجمع بينها وأحيانا يجمع بينها ولو من بعيد. فيكون معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني إيش؟ التقديم في التلبية أي بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج. وقوله وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجه. قوله فإنه لا يحل من شيء حرم منه أي حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي يعني قاله حين قدم مكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة. لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قول من لم يجد فسره بقوله هديا وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه مثل أن تقل البهائم أو للقيمة مثل أن يكون هدي موجودا بتوفر ولكن ليس معه قيمة. ولهذا جاءت بالآية الكريمة فمن لم يجد فصيام 3 أيام أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه. وقول ثلاثة أيام في الحج في أي مكان الحج. الصحيح أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج. فإذا كانت داخلة في الحج وقد قال الله تعالى في الحج فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك، لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد. أما من كان يحتمل أن يجد مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد ولو كانت غالية لم يجد، فهذا ينتظر إلى متى؟ إلى يوم الحج. فإن وجد فذلك، وإلا شرع في الصوم من اليوم الحادي عشر. وبناء على هذا لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في شوال وهو يعلم أنه لن يجد شيئا فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال ولا بأس. وقال بعض واستحب بعض العلماء أن يصومها في الأيام الثلاثة قبل العيد، يعني في السابع والثامن والتاسع، من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج. وبنوا على ذلك أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع، ولكن هذا البناء غير صحيح. أولا لأنه منتقد، إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابع، إما في الليلة السابعة أو قبل الفجر حتى يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج. ثانيا أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجد الهدي ولهذا تمتعوا، والذين معهم الهدي بقوا على إحرامه، والذين لم يجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومون. فهل أحد منهم قيل لهم أحرم يوم السابع؟ لا، كلهم أحرموا في اليوم الثاني وخرجوا إلى منى في اليوم الثاني. وعلى هذا فيقال لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع، لكن لا يقدم الإحرام عن اليوم الثاني. ثم يقال أيضا والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة في عرفة، بل قد روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء، وإذا صام فإنه سوف يكسر لا سيما في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة. فلذلك السنة أن يكون مفطرا حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة. طيب هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ لا، لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام لم يستثنى منه شيء. أما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لا يجد الهدي. وعلى هذا فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق، ويستثنى من ذلك يوماً أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيد، والثاني يوم عرفة، وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطراً ليتقوى على الدعاء. فإن قال قائل هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟ الجواب نعم، يجوز تفريقها، فيصوم يوما بعد يوم، ويجوز جمعها، ويجوز جمعها وتفريقها. صح؟
نعم.
كيف جمعها وتفريقها؟
يجمع يومين ويفرق الثالث.
يومين متتابعين وواحد منفرد. طيب الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أطلق صيام ثلاثة أيام في الحج، والقاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فالواجب قائمه على إطلاقه. ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيد، ففي صيامك في ففي صيام كفارة القتل قال متتابعين، وفي كفارة الظهار قال متتابعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطي في رمضان متتابعين. لكن في هذه الآية صيام 3 أيام في الحج لم تقيد بالتتابع، وما لم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقا على العباد، لأن المطلق أوسع من المقيد. فإن قال قائل يرد عليكم صيام 3 أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين، حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأنتم تشترطون في الأيام 3 التتابع. قلنا نعم هو وارد، وارد على القراءة المعروفة المشهورة، لكن عبد الله بن مسعود قرأها فصيام 3 أيام متتابعة. وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي، أدنى ما يقال فيها إنها من الأحاديث المرفوعة، مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن. يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، وفي القرآن وسبعة إذا رجعت، فهل نقول إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله، أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال ويسر على العباد؟ في هذا قوله، قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من الحج، لقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، كأنه قال وسبعة إذا فرغتم. ولكن الأفضل أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله، فلا يصوم السبع الباقية إلا إذا رجع إلى أهله. وهل يصومها جابر متتابعة أو متفرقة؟ هنا تجول متتابعة ومتفرقة، أتوافقون على هذا؟
نعم.
للدليل
الإطلاق،
الدليل الإطلاق. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خطب 3 أطوار. استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الركن إنما مسح الحجر. ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب، ولو من فوق الحجر أو من دون الحجر، لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبت في السنة من أن المسح للحجر. يقول ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف. خب هنا بمعنى رمل، يعني أسرع في المشي بدون مد الخطوة، ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام 2 ركعات سبق الكلمات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركن فاستلمه، وذكره جابر. فهل نقول إن هناك تعارضاً؟ الجواب لا، لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب، وجابر ذكر، وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض، بل هذا إثبات وسكوت. وعدم الذكر ليس الإكرام للعدم. فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه، ومراده بقضاء الحج الرمي، ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقرب كما جاء في السنة. وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتها وأن الإنسان قد أتى بما لبى به، ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. نحر هديه يوم النحر، وسبق أنه أهدى 100 بدنة ونحر بيده 63. وقوله يوم النحر هذا بيان للواقع، وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم 11 و12 و13، ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام 3 التي بعد العيد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشهيق ذبح، أخرجه أصحاب السنن، ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعليه فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل، ومن أخر إلى اليوم 2 و3 و4 فهو جائز. وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهارا، وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتع زمان ومكان. المكان اللي وراء لا سؤال خاص يعني. الأخ نعم أنا أردت عمرا وأراد الله خارجتين. طيب المكان الحرم، والزمان 4 أيام، يوم العيد والثاني 11 و13 و14. وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد، في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرفة، وقاسوا ذلك على الصيام، وقالوا إنه إذا كان الصيام جائزا وهو فرع عن الهدي فالهدي من باب أول. وقيل لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام 3 التي بعده، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن ينحر قبل يوم العيد. ويدل لهذا أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبهم. فالصواب أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريق. يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين، وهي أنه يقول ما دامت المسألة خلافية، ما دامت خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء، لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق منه، ففيه رأفة ورحمة وفيه مصلحة ومنفعة. ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟ الجواب اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه، فإذا أتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به، وهذا غلط، لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل. ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة، ولكن يقال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو
عشر.
لكن نعلم أن هناك شيئاً آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها، وهو أنه لو عجز أن يذبح في أيام التشريق وفي يوم العيد، فحينئذ نقول العجز لا واجب معه، اذبح فيما بعد العيد، اذبح فيما بعد العيد أي فيما بعد أيام الذبح في اليوم الرابع عشر، يوم الخامس عشر، إذا كان لم يتيسر لك، بمعنى أن عندك الفلوس والمواشي موجودة لكن ما تيسر لك، فنقول اذبح ولو بعد ذلك، أو إيش؟ أو صم، لأن قال ما استيسر من الهدي، وهنا لم يستيسر الهدي، صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول ثم وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه حتى من النساء. نعم حتى من النساء، مع أنه بقي عليه من أعمال الحج المبيت والرمي. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. من هنا فاعل؟ فاعل فعل. نعم خالد. نعم.
ولأن
إلى
تنزيل الآية والعمرة منفصلة عن الحج.
نعم.
ومن
المعلوم
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج.
نعم.
والصحابة أعلم التفسير، أعلم الخلق
التفسير
بعد رسول الله.
نعم. نعم.
هذه
على بابها. إيه نعم هي على بابها. لكن يطلقون القراءة التمتع على القرآن تجوزا. لأن العمرة في هذه في القرآن صارت هي والحجة في سفر واحد، فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج، فأطلق عليها التمتع.
ولفي قوله تمتع إليه.
إيه نعم نعم تمتع إليه بضمها إلى بضمها إلى الحج، بضمها إلى الحج. نعم. نعم كل من وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي، سواء كان العذر حسيا او غير حسي، فانه لا ينقطع التتابع. عرفت؟ وعلى هذا فاذا كان على المرض صيام شهرين متتابعين وحاضت فانها لا تصوم بالحيض، واذا طهرت بنت على ما سبق. ولو أن الإنسان لزمه صيام شهرين متتابعين وسافر وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق، والحاصل أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم آدم. نعم فلا بأس يواصل الصوم ولو ساق. نعم المكي هذا مبني على خلاف قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل الإشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي؟ والظاهر أنها تعود إلى وجوب الهدي، وأن المكي لو قدم إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حج فإنه متمتع، لأنه لولا هذا لوجب عليه أن لا أحرم بالحج. فالتمتع يقول لأهل مكة لكن لا دم عليه. لا ما أنشأ من الحرم، قلت لك إذا قدم مكة مثل مكي ساكن في المدينة وقدم مكة بأجل الحج وأتى بعمرة وبقي في بلده حتى أحرم بالحج.
نعم. حفلة الرمي الليلة التي تلي يوم المحرم يجب الرمي، فهل من حفل الليلة التي تلي
لا، ليلة الثالث من أيام التشريق لا تدخل في الرمل بالاتفاق، لأن أيام التشريق التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تنتهي بغروب الشمس بالاتفاق. ولهذا لا بد أن يرمي الإنسان الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا ولا يؤخر. خمسة.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا قلبت العبارة في تمتعه بالحج إلى العمرة، فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبير يضمنون معنى تمتع ضم إلى الحج إلى العمرة، ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج، فيدخل في ذلك القران.
باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنه عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي عنهم لكني شكيت.
عجيب، شككت فدلست. عارف هي صحيح محل شك، لأن الضمائر متشتتة عن عبد الله بن عمر أن حفصة، كان المقتضى السياق أن يقال رضي الله عنه حقيقة،
إلا أن يقال مثلا لأن حفصة أخت عبد الله وكلاهما ابني عمر
وابن عمر أيضا، عبد الله بن عمر اثنين
إيه
وحفصة
ثلاثة،
لكن في مثل هذا التركيب كان مقتضى السياق أن يقال رضي الله عنه. نعم عندكم عنها، هذا أقرب إلى اللغة العربية، تكون نسخة عشان ينتبه القارئ.
أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يعرفوه سألوه، وهذا من إكمال الشريعة، لأن كمال الشريعة يقوم بتمام فروعها وأصولها وجزئياتها وكلياتها، وهذا قد يأتي ابتداء في القرآن والسنة وقد يكون سببه السؤال. وفي قول لبثت رأسي دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به، وينبنى على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء، فإن الحناء له جرم يمنع وصول الماء، لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سومح في الحال، ولهذا يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على خمر النساء على المشهور من المذهب، لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى وصول الشعر.
وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرته؟ قال إني قلدت هدي ولبثت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي.
ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل يكون من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر، وأنه ليس من شرطه الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقة للآية، وهي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذبح، بقوله حتى يبلغ الهدي محلة أي وقت حلوله. ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحلق وبجواز تقديم الحلق على النحر، وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف وجواز تقديم الطواف على النحر. فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنحر اتباعا للفظ الآية، وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق. فإن قال قائل إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ونحر وحلق، قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه. وقد يرد هذا بأن يقال هناك فرق بين من ساق الهدي